حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه الطاهرين في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. أشرنا في البحث السابق إلى أن الأعلام قد اختلفوا في حقيقة المجاز، فأرجع المشهور المجاز إلى التصرف في مرحلة المراد الاستعمالي، بحيث أن المستعمل يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، وأما المشهور وأما غير المشهور فقالوا أنه في باب المجاز لا يوجد تصرف في الإرادة الاستعمالية، فالمتكلم استعمل اللفظ فيما وضع له، وإنما التصرف في مرحلة سابقة على الاستعمال، إما بادعاء الهوهوية المفهومية أو الهوهوية المصداقية كما نسب إلى السكاكي، فإن المتكلم يعتبر فردا من المعنى الحقيقي اعتبارا، فيعتبر الرجل الشجاع أسد، وفي طول ذلك يستعمل. وهذا ما ذهب له جمع أيضا من الأصوليين كالسيد البروجردي رحمة الله عليه وصاحب وقاية الأذهان الإصفهاني، وذهب له أيضا السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، والسيد الخوئي أيضا يظهر منه أنه عندما تعرض إلى المجاز السكاكي فمال إليه، ولكن المشهور على خلاف ذلك. هذه النقطة الأولى التي تقدم التعرض إليها. النقطة الثانية، بناء على ثبوت الاستعمال المجازي، وإلا بناء على عدم ثبوته بعد، وأنه لا يوجد هناك استعمال في غير ما وضع له، ما يأتي البحث. بناء على ثبوت الاستعمال المجازي بالمعنى المشهور، فإنه الاستعمال المجازي يتقوم بركنين. التفت معي، الاستعمال المجازي يتقوم بركنين. الركن الأول وهو وجود المناسبة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، فلا بد لكي يصح الاستعمال المجازي أن توجد مناسبة ما بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، فلا يصح أن تقول رأيت الجدار وأنت تقصد الحيوان المفترس، فلا مناسبة عرفية بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ. هذا الركن الأول وهو المناسبة، ولهذا ليس مطلقا يصح المجاز. الركن الثاني وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، بل عند بعضهم أيضا لا بد من وجود قرينة معينة ولا يكتفى بالقرينة الصارفة، فلو فرض أن المتكلم أقام قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ولم يذكر ما يساوق أن تكون معينة للمجاز، وسيشير إلى ذلك بعد ذلك، فقد ذهب البعض إلى عدم صحة المجاز، فصحة المجاز تتقوم بالقرينة المعينة ولا يكتفى بالقرينة الصارفة. اللهم إلا أن يقال أنه ولو في بعض الموارد نفس القرينة الصارفة هي القرينة المعينة، لو كان المجاز المحتمل واحد، لا يوجد تحدد مجاز محتمل، فالقرينة الصارفة ستعين أي ستحدد وتكون قرينة معينة. وأما لو كان المجاز المحتمل ثلاث معاني مجازية أربع معاني مجازية، فلا يكتفى بالقرينة الصارفة لكي يصح المجاز، بل لا بد من القرينة المعينة. هذان ركنان أساسيان، إذا اتضح هذان الركنان الأساسيان هنا وقع البحث أن المناسبة ولحاظ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، من أين ناشئ هذه المناسبة؟ كلامنا في الركن الأول، المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، من أي ما هو ملاك المناسبة؟ ما هو منشأ المناسبة؟ هل أن المناسبة ناشئة من شيء معين أو لا؟ وقع النزاع في هذه النقطة، وهي النقطة المحورية في بحث المجاز، أن المناسبة التي تحكم الركن الأول لكي يصح المجاز، ما هو أساسها وضابطها وملاكها؟ وهنا اتجاهات ثلاثة في المجاز. الاتجاه الأول أن المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي تكون في إطار الواضع، فملاك المناسبة الواضع. نشير للمسالك ثم ندخل في بيانها. المسلك الثاني، ليس المناسبة هو الواضع، بل إذن الواضع لا الواضع. المسلك الثالث، المناسبة منشأها ومناطها الاستذواق العرفي والحسن العرفي الطبيعي، وليس منشأها الواضع وليس منشأها إذن الواضع. فهنا مباني ثلاثة في المجاز. المبنى الأول، وقد نسب هذا المبنى للمشهور، وهو أن المصحح للمجاز وهو المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو الواضع، بيان ذلك، وهذا الرأي نسب للمشهور، بيان ذلك. الواضع أي العلقة الوضعية تنقسم كما ذكرنا تارة بلحاظ منشئها، وتارة بلحاظ المعنى، وتارة بلحاظ اللفظ. وقلنا أن المصنف لم يتعرض لتقسيم الواضع بلحاظ اللفظ، إنما تعرض لتقسيم الواضع بلحاظ المنشأ إلى تعيني وتعيني، والوضع الاستعمار احنا أضفنا، وثانيا الوضع بلحاظ المعنى، المعنى الأقسام الأرض العام والموضوع له العام، ولم يذكر تقسيم الواضع بلحاظ اللافظ. وقد ذكر في كلمات الأصوليين أن الوضع بلحاظ اللفظ ينقسم إلى الوضع الشخصي وإلى الوضع النوعي، فتارة الواضع نفس ما قلنا في المعنى يقال في اللفظ، يتصور اللفظ ويضع ذات اللفظ الذي تصوره للمعنى، يتصور لفظ مثل زيد، يتصور لفظ زيد مادة وهيئة، يتصوره ويضع ذات اللفظ للمعنى. ما هي من المعنى الآن؟ نحن بحثنا في المعنى. يضع ذات اللفظ المتصور مادة وهيئة للمعنى، هاي يسمونه واضع شخصي. هذا يسمى بالوضع الشخصي، وهو كون اللفظ الذي وضع بإزاء المعنى عين اللفظ المتصور مادة وهيئة. وتارة الواضع يتصور لفظا معينا ولا يضع نفس اللفظ المتصور للمعنى، بل يضع مصانيق وأمثال هذا اللفظ المتصور لأجل للمعنى، كأن يتصور هيئة فاعل هو يريد أن يضع اسم الفاعل، لا يمكن أن يتصور الهيئة إلا في ضمن مادة معينة، فيتصور هيئة بل في ضمن فاعل، ويضع اللفظ، يضع شنو اللفظ لا بخصوصياته المادية فألف عين لا، بل يضع هذه الصيغة لا بشرط من جهة المادة لذاك المعنى، غاية أنه لا يمكن أن يحضر الهيئة إلا في ضمن المادة، فيقال أن وضع الهيئات وضع شنو؟ نوعي. واضح في خنا؟ إذا اتضح ذلك فهنا ذهب بعضهم إلى أن المجاز هو مما شم رائحة الوضع، غايته الوضع النوعي، ببيان وبيان ذلك، يعني ذلك شنو بيان شيخنا؟ هو أن يقال صدر من الواضع وضعان، فأولا وضع اللفظ كلفظ الأسد لمعناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وهذا وضع شخصي، تصور الواضع هذا اسم الجنس، نعم، ووضع اللفظ إلى هذا المعنى فهو وضع شخصي. وفي طول ذاك الوضع صدر منه وضع آخر، وهو أنه وضع لفظ الأسد لمطلق المشابه وذو العلاقة مع المعنى الأول على طريقة الوضع النوعي، كل ما هو مشابه للأسد في المعنى من علاقة الجزء والكل أو علاقة الحال والمحال وسائر العلاقات، وضع لفظ الأسد إلى ذاك المعنى لا بنحو يكون هذا المعنى مشخصا معينا، بل أنه بلحاظ المعنى مطلق المشابه، وأطلقوا عليه في بعض الكلمات كالقوچاني كالمشكيني سموه بالوضع النوعي. فهل هذا الاصطلاح في محل وضع نوعي هذا؟ فهل الوضع بهذا المعنى وهو وضع اللفظ لمطلق المشابه ذو العلاقة مع المعنى يسمى وضع نوعي بالاصطلاح أو ليس وضع نوعي؟ أطلقوا عليه الوضع النوعي. فهل هذا نفس الوضع النوعي اللي احنا درسناه أو هذا شيء آخر؟ التفتيل المطلق أطلقوا عليه، قالوا المشهور يقولون بالوضع النوعي، هل هذا وضع شخصي أو وضع نوعي حسب اللفظ؟
شخص، نعم، نفس اللفظ
اللي هو الأسد،
نفس مادة وهيئة،
نعم،
مادة وهيئة.
ليش سموه نوعي عجل؟
للمشابهة مجازا.
ما لاحظوا عبارة وضع النوعي كلماتهم؟ يظهر من هؤلاء الذين أطلقوا عليه الوضع النوعي أن لفظ الوضع النوعي مشترك لفظي، ليس بالوضع النوعي الذي درسناه نحن. ظاهر عباراتهم أن الوضع النوعي هنا اصطلاح من أعراض وأوصاف المعنى لا من أوصاف اللفظ، فتارة يوضع اللفظ إلى شخص معنى معين، وتارة يوضع اللفظ لا إلى شخص المعنى، بل يوضع اللفظ إلى عنوان عام مشير إلى ما يراد وضع اللفظ بإزائه. فأتصور معنى عام، قضية كلية، وهو مطلق المشابه للمعنى الموضوع له اللفظ، العلاقات الخاصة، نيف وثلاثين أو خمس وعشرون في خلاف كم هي العلاقات. فأنا أتصور معنى جامع وهو ذو العلاقة الخاصة، وأضع اللفظ لمصاديق المعاني ذي العلاقة، فسموه هذا وضع نوعي. ما لاحظ شخص المعنى الموضوع له اللفظ، وهل يطلق عليه هذا وضع خاص الوضع العام والموضوع له الخاص؟ هل هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص؟ فهل الوضع النوعي وضع عام والموضوع له الخاص، أو في فرق بين الوضع النوعي والوضع العام والموضوع له الخاص؟ تفتين السؤال، هل الوضع النوعي تصور معنى عام وهو المشابه ذو العلاقة والمناسبة مع المعنى الموضوع له اللفظ، ووضعت لفظ الأساد لذاك المعنى العام الذي ألاحظ هذا على نحن المشيرية إلى مصاديق ما كان له مناسبة؟ بعضهم القدماء وبعض المتأخرين يتجنبون استعمال الوضع العام والموضوع له الخاص، لأنهم يرون أن المراد من الموضوع له الخاص عبارة عن ما هو تشخص، ما هو جزئي حقيقي، كأن أتصور لفظ الإنسان وأضع اللفظ إلى مصاديق الإنسان كزيد وبكر وعم، وهي مصاديق جزئية. وأما هنا، وإن شئت بحسب الاصطلاح الفلسفي، أتصور معنى كلي وأضع اللفظ لأفراد هذا المعنى الكلي في الخارج، غايته أن الأفراد في الخارج أنظر إليها عن طريق الصورة، وتارة المعنى الموضوع له اللفظ بتوسط العنوان هم هو كلي مو جزئي، هم المعنى المشار إليه بالعنوان العام هم معاني كلية وليس معاني جزئية. فهنا لا يقولون هذا الموضوع له خاص، لأن الموضوع له أيضا عام. فإذا ماذا نسمي هذا؟ أنا ما وضعت اللفظ لذات المعنى الذي تصورته، وهو أنا ما وضعت لفظ الأسد بالحمل الأولي للمشابه، وقطعا أنا ما أوضع لفظ الأسد لذات المعنى على نحو الموضوعية على نحو الحمل الأولي. ومن جهة أخرى هذا العنوان العام عنوان مشير، ولكن مشير لا إلى معاني جزئية خاصة، بل مشير إلى معاني كلية تنطبق على كثيرين، وهو ما كان مصداقا للمشابه بنحو الكلية والجزئية بنحو الحالية والمحلية. هذه عناوين شنو؟ كلية. فالمشار إليها عنوان كلي، فهم العنوان المشير كلي وهم المشار إليه كلي، وأنا ما وضعت اللفظ للمصاديق الخارجية عبر العنوان بل لمصاديق كلية. فهنا يتجنبون، قالوا هذا لا هو وضع عام ولا هو موضوع له عام، ولا عوض خاص ولا موضوع له خاص، نسميه واضع نوعي. فإذا قد يقال أن القسمة الرباعية استقرائية ليست حصر عقلي، فتجنبا من إطلاق عنوان الوضع العام والموضوع له الخاص أو الوضع العام والموضوع له العام، لأن اصطلاح نسمي هذا وضع نوعي ونجيب اصطلاح الوضع النوعي والوضع الشخصي، واضح إن شاء الله. فإذا نرجع إلى المطلب، سميت الآن المهم التسمية الآن، إذا نرجع إلى أصل المطلب حتى لا تقع في بعض الإشكالات في قراءة الحواشي أو قراءة المصادر، قد يكون الإصطلاحات غير الذي نحن معهودة عندنا. إذا المدعى عند أصحاب هذه النظرية أن المناسبة المصححة للمجاز لابد أن تنشأ من علقة وضعية غايته أنه صدر من الواضع وضعان طوليان، الوضع الأول وضع اللفظ لمعناه الأولي المسمى بالمعنى الحقيقي، ثم صدر من الواضع وضع آخر في طول الوضع الأول، لأن الثاني متوقف على الأول، فيقول ذاك المعنى الذي وضعت له اللفظ أضع اللفظ إلى ما يناسبه بأحد العلاقات الخاصة، ما يناسبه وضعت اللفظ، علاقات خاصة كملنا علاقة بالمسألة، فيكون المجاز مرجعه إلى مناسبة ناشئة من وضع نوعي. إذن اللفظ له علقتان طوليتان، علقة مع معناه الأصلي وعلقة مع معنى آخر بواسطة المعنى الأصلي. فإذا الوضع الثاني وإن كان هو وضع والوضع الأول واضع، لكن هناك مزية للوضع الأول على الوضع الثاني، لأن الوضع الثاني في طول الوضع الأول وبواسطة لحاظ ما هو الموضوع بالوضع الأول. وهذا معنى أن المجاز متوقف على وجود وضع حقيقي في رتبة سابقة، بمعنى أن المجاز مرجعه إلى وضع ثاني طولي. سمى اللي بتسمي مو مشكلة الآن، لا تخ... ذاك البحث الاصطلاحي مو مهم الآن، الواضع وضع وضعا آخر. ومن هنا بناء على هذه النظرية قد يقال كيف تقولون أن المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له، بل هو استعمال لللفظ في ما وضع له، لأنه اللفظ موضوع لهذا المعنى، فلفظ الأسد عندما نستعمله في الرجل الشجاع هذا استعمال مستند إلى الوضع، غايته إلى الوضع الثاني الطولي. يا إيش عبد الجليل؟ نعم يقولون هؤلاء يبررون موقفهم، مقصودنا من استعمال اللفظ في غير ما وضع له يعني الوضع الأول الأساسي، مو معنى أنه ما ناله يد الواضع، مرادنا الوضع الأصلي، الوضع في المعنى الأولي في الرتبة الأولى، فهو استعمال في غير ما وضع له بلحاظ الوضع الأول، وإن كان هو فيما وضع له بلحاظ الوضع الثاني الطولي. وهذا هو مراد من قال أن الاستعمال صحته متوقفة على الوضع، أي متوقف على علقة وضعية من باب الوضع الطولي. وأننا عندما نقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلحاظ الوضع الأول لا بلحاظ الوضع ثاني. هذا هو التحليل والمسلك الأول للمجاز، وقد فسرت عبارة الآخوند بلي أن عندما قال صحة استعمال اللفظ هل هو بالواو مراد من الواو، هذا يعني العلقة الواوعية من باب الوضع الطولي، من باب ما سموه بالوضع النوعي، هذا مراد الآخذ من الواو، وهو إشارة إلى مسلك المشهور، وقيل أنه هو المشهور بينهم القدماء أنهم يرون الوضع النوعي، هذا مسلك وهو ذكره كثير من الأعلام المتعرضين لبحث المجاز. المسلك الثاني، لا ما نحتاج إلى وضع، المجاز ليس من الوضع في شيء، إنما يحتاج إلى إذن الواضع، أي أن الواضع الإلهي أو البشري عندما وضع اللفظ للمعنى الحقيقي هل أذن في أن يستعمل هذا اللفظ على مستوى الاستعمال في غير ما وضع له أو لم يأذن، ولو أذن ما هو مقدار سعة إذنه؟ فقالوا أن الاستعمال يحتاج إلى إذن الواضع، إذن المعتبر، فالواضع يقول وضعت لفظ الأسد للرجل الشجاع وأذنت في استعماله فيما هو له علاقة مع هذا المعنى بأحد العلاقات المعروفة، نيف وثلاثين، خمس وعشرين، ما يهمنا الآن هذه العلاقات كم، فلا بد أنه عندما أستعمل يثبت أن الواضع أذن في هذا، فالاستعمال صحته توقيفية وليست مزاج. نعم هو الواضع قالوا ما يصرح على نحو في هذا، يصرح على نحو قضايا كلية، إذا كان علاقة كلية وجزئية، إذا كان علاقة حال ومعال، إذا كان علاقة كذا سببية ومسببية، أنا أأذن بس لابد أن تكون في إطار العلاقات. يا شيخ أنا شيخ صادق، هيحتاج إلى إذن الواضع. وبعضهم يفسر عبائر صحة الاستعمال تتوقف على الوضع، يعني إذن الواضع، وإن كان التعبير بالوضع وإرادة إذن الواضع خلاف الظاهر، الوضع عندما يطلق بعد غير إذن الواضع، يا شيخنا الوضع غير إذن الواضع، ولكنه في بحث المجاز بعضهم أطلق الوضع وأراد إذن الوضع، يقول واضع ثم يشرحه بإذن الواضع، فهذا جملة غريبة، عندما يعبر العلم بالوضع شنو يقصد؟ يقصد الوضع بمعنى العلقة الوضعية أو يحتاج إلى الوضع بمعنى إذن الواضع؟ هذا هو، فالمجاز يحتاج إلى إذن الواضع، كأن مثل الذي ذكر الآخر على تفسير في معنى الحرف والمعنى الاسمي أن استعمال من أو الابتداء في كذا يحتاج إلى إذن الواضع في مقام الاستعمال على بعض التفسيرات، لكن مو على نحو يعني ما يوجب تضيق في علقة وضعية ولا في علقة وضعية، فقط شرط في مقام الاستعمال، لأنه التفسير الأول لكلام الآخوند الذي ذكرناه في المعنى الحرفي، بل بعضهم ذهب له في المجاز، قال المجاز يحتاج إلى، نعم إلى إذن الواضع، وإذا استعملت اللفظ في غير مورد إذ قال خطأ، لأن الاستعمال توقفي توقيفي يحتاج إلى لحاظ شنو ما يقوم به المعتبر، هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث قال لا، المجاز لا يحتاج لا إلى علقة وضعية، وضع نوعي طولي، ولا يحتاج إلى إذن الواضع، بل هو تابع للاستحسان والذوق. صير صاحب ذوق بس واشتغل على راحتك، بس خل عندك ذوق شوية ها وتكلم. فهي تابعة إلى الاستحسان العرفي والذوق العرفي، وما يراه العرف مستساغا مو مستهجنا ومستبشعا. أذن الواضع أو لا يأذن؟ وش دخلنا بالواضع؟ وجدت علقة وضعية أو ما وجدت علقة؟ حصل الوضع الطولي أو ما حصل الوضع الطولي؟ فمثلا الواضع يا شيخنا عندما رزق بحاتم الطائي قال وضعت لفظ حاتم لولدي، اشترى أنه لبس الكريم، وبعدين يقول أذنت لكم. لا، الواضع وهو والد حاتم الطائي وضع لفظ حاتم لولده. أنا الآن بجي أستعمل لفظ حاتم لحاتم الطائي وأقصد منه الكريم، أقول ترى هذا والد حاتم الطائي، أذن لي لو ما أذن يكون يأذن إليك. هل أنه نشأ منه علقة طولية وضع طولي اشترى ولده بيصير كريم في المستقبل؟ ما يدري. فلا يحتاج لا إلى إذن واضع، جبنا الأدلة بعد، ولا يحتاج إلى شنو؟ لا يحتاج إلى إذن الواضع ولا واضع طولي. يمكنه ما يدري أنه ولده بيصير كريم في المشترى، هو توفى وبعدين صار كريم، يقول لا ترى الوضع اللفظ ما أذن لي، ما صوع القطولية. لا، نقول متى ما وجدت مناسبة بين هذا المعنى ولو كان علما شخصيا مع معنى معين كلي، فيصح الاستعمال بالذوق بالاستحسان الطبعي. فهذه مباني كم؟ ثلاثة. هذه النقطة كم شيخنا؟ ثانية. النقطة الثالثة، لا تكثر النقاط حتى ما يصعب المطلب. واحد من الطلبة مرة يقول لي لا تكثر النقاط، نقطة سبعة ونقطة ثمانية خلاص نخاف احنا، انت تشرح المطلب الآخر بعشر نقاط خلاص يقول احنا ضايعين، قلل النقاط شوي. قلت هي بس الاعتباري انا اقلل او زين على راحتك، تقعد تخليها 100 نقطة تقعد تخليها نقطتين. عندنا استاذ يقول النقطة الأولى بس ما في نقطة ثانية، كل النقطة الأولى، كل البحث يقول النقطة الأولى، الثانية ماكو، كل البحث النقطة الأولى. النقطة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله، ما هو الدليل على ما ذهب له المشهور وهو أن صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له متوقف على الوضع أو إذن الواضع؟ خلي نفتنهم يا بعض، شنو دليلكم؟ ما هي النكتة؟ يفهم من كلامهم نكتتان. النكتة الأولى بأننا إذا راجعنا علماء الأدب فقد أتعبوا أنفسهم واستقرأوا وحصروا العلاقات إلى نيف وثلاثين أو خمس وعشرين، فلماذا يتعبون أنفسهم في حصر هذه العلاقات واستقرائها؟ وهذا كاشف عن المفروغية على أن الاستعمال يحتاج إلى لحاظ هذه العلاقات، فهي مسألة توقيفية، إما أنها توقيفية بلحاظ حاجتها إلى علقة وضعية بالمعنى الأول أو إلى إذن الواضع، وإلا كانوا يستطيعون أن يختصروا ويقول ما يستحسنه العرف، ليش تدوخ حالك بهذه العلاقات، ويوقعون أبحاث مفصلة في العلاقات، قد لعله ألفت كتب في العلاقات حصرها واستقرائها ودراستها وخصوصياتها وقالوا متى تصح علاقة الكل والجوز؟ متى تصح كذا؟ مو أي وقت. يلحظ أن الجوز المقوم للكل مو مقوم للكل. ليش كل هالعكسة؟ على وش هالدوخة احنا نقول؟ ليش كل هالدوخة؟ هذا يكشف بوضوح أنهم فارغون عن أنه الاستعمال يتوقف على الوضع أو إذن الوضع، مسألة توقيفية، وإلا لقالوا على راحتكم ما يستحسنه العرف. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أننا لو قلنا أننا لو سؤال على الوجه شنو؟
هذا لو استقراءهم كاشف عن ماذا ذكرتم؟
كاشف عن المفروغية على أن الاستعمال يحتاج إلى لحاظ هذه العلاقات التي استقرأوها من كلام العرب، فتكون المسألة مسألة توقيفية. النكتة الثانية التي ذكروها لو إيش كان نقضي؟ لو كان الاستعمال يكفي فيه الطبع والذوق والاستحسان لما بقي حجر على مدر، ولا اختل نظام المحاورة واللغة، فكل منهم يأتي ويتكلم ويقول مقتضى ذوقي هذا. فمثلا إذا قال رأيت جدارا، يقول أنا أقصد من الجدار الحيوان المفترس. عجيب شلون؟ يقول يوجد هناك مناسبة بينهما، وهو أن كلاهما غير عاقل. فالرجل فالحيوان المفترس غير عاقل، يأكل من تحته ما يهتم، والجدار أيضا غير عاقل، فتوجد مناسبة بينهما، وأنا أرى أن ذوقي يقتضي صحة استعمال لفظ الجدار وإرادة الرجل أو الحيوان المفترس. سهلة، وعلى ذلك فقس. ما شاء الله الاستذواقات والاستحسانات لا تن لا تنت. أنت تستذوق شيء وأنا أستحسن شيئا، فلا يبقى حجر على مدر. وهذا مما يضحك الذكاء. هذا كلامكم أنه بالطبع والاستذواق والاستحسان مما يضحك الذكاء، مما يكشف عن مركوزية بطلانه. إذا تجيب شيء يضحكون عليك أن هذا باطل كلامك، لأن ضحكوا الناس. ليش الشروط الذوق؟ استحسان بعد. ليش تخلون شروط زائدة؟ أي ذوق؟ ذوق بحريني، ذوق الأفريقي، ذوق الهندي، ذوق الباكستاني، كل واحد له أذواق. الهندي يقول فلفل ويقصد منه معاني كثيرة. العربي يقول جمال ويقصد منه معاني كبيرة، بس لأن عربي وعيش في الجمال طلعت منه المجازات في الجمل والإبل. مسألة مو توقيفية هي. ما يستحسنه بلي من يعيش في البادية غير ما يستحسنه من يعيشه في الخضار والسهول، وما يستحسنه من يعيش في البحر غير ما يستحسنه من يعيش في البر، وهكذا ما يبقى حجر على مدار. شنو بالاستحسان والذوق؟
الأشخاص الاستعمالات.
نعم، احنا كلامنا الان في العلاقات،
التصنيف.
ما حد يدعي الشخصيات، ما حد يدعي العلاقات، بحثنا في العلاقات كليه وجزئيه، حاله محال محلول سبب مسبب. واحد يقول له هذا علاقات، انا اجيب علاقه جديده. ما انا تحكم من العلاقات؟ لا تجيبوا كل استعمال ما هي العلاقه. هم المشهور يقولون اي استعمال يجي رجع الى علاقه، هذا يقول بالاستحسان والطاب اندرج فيه علاقة أو لم يندرج. لا هي علاقة جزئية وكلية، لا هي علاقة سببية، لا حالية ومحلية. ما نحتاج إلى النيف والثلاثين، نحن نجيب علاقات جديدة ونطلع لنا استعمالات. فيلزم شنو؟ هرج والمرج يلزم اختلال نظام المحاورة، وهذا واضح الفساد. إذن هاتان نكتتان ذكرتا لبيان أنه شنو شيخنا؟ الاستعمار صحته توقيفية، ما عليك أبوك تستعمل، لا تستعمل أشياء من جيبك الخاص، لابد أن يكون استعمالك محكوم بأحد العلاقات الكلية. نعم، ما أحد يدعي أنه لابد أن تسمع شخص تلك العلاقة، هم يضعون العلاقة الكلية والجزئية. بعد في طول ذلك هل استعملوا هذا الكل في ذاك الجزء أو الجزء في الكل؟ بعد ما قالوا هاي بعد تعبدية لهذه الدرجة، لا، العلاقة الكل هذا قلنا واضح نوع العلاقة، مو شخص الاستعمالات وأفراد ذي العلاقة الواحدة. يا شيخنا، ولهذا قلنا نوعي مو شخصي، يعني المهم أن تقول علاقة كلية وجزئية حال ومحال، مو لازم نرى أنهم في ثبت في فصيح الكلام أن هذا الحال وذاك المحال أجروا عليه فعلا الاستعمال، لا، المهم نوع العلاقة. ذاك يقول لا، حتى نوع العلاقة ما نحتاجه، احنا على راحتنا مزاجنا نستحسنه نقول هذا هو المسلك، هذا هو دليل مسلك مشهور وهو الواضع. فالمسألة مسألة توقيفية. النقطة الرابعة، اختار الآخند قدس سره بأن الصحة الاستعمال بالطبع لا بالوضع، واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول الوجدان، وهو أقوى من البرهان، الحس، حس الباطن، هذا من الحس. الوجدان ما يحس، من الحس الباطن، قسموا الحس إلى ظاهر وباطن، ومن مصاريق الحس الباطن شنو؟ الوجدان، هي بالحواس، والحواس أقوى من البرهان، البراهين العقلية، هذا حواس، بس يحتاج إلى واحد عنده وجدان. فإذا الذي عنده وجدان الحمد يشكر ربه على وجدانه أن الله أعطى هذه النعمة، ومن لا يرى ذلك فيسأل الله أن يعطيه الوجدان. واضح. فنحن نرى بالوجدان أنه يصح لنا أن نستعمل لفظ حاتم، ونريد شنو؟ ونريد الكريم، ولا نسأل ونتوقف ما هي نوع العلاقة، وهل هذه العلاقة في النيف والثلاثين أو في الخمسون والعشرين أو لا، بل نرى أنه حتى لو لم يكن استعمالنا مندرج في إحدى العلاقات المذكورة يصح ذلك بالوجدان. المسألة مسألة وجدان، وصحة الاستعمال وعدم صحته مسألة ترجع إلى الوجدان، ولا يتوقف العرف وأهل المحاورة ويقولون استعمالك غلط كاستعمال ديس، ما يقولون استعمال غلط، لا، يرون أن هذا الاستعمال إذا وجدت مناسبة وإن لم تندرج تحت العلاقات المذكورة فإنهم يقولون أن الاستعمال حسن وليس الاستعمال غير حسن. فإن قلت غاية ما يقولون أنه حسن، ومن قال أنه صحيح؟ يعني غاية ما يقوله العرف أن الاستعمال حسن، ولكن من قال أن هذا الاستعمال صحيح؟ قلت لا نعني بالصحة إلا الحسن، ومعنى آخر غير الصحة لا دليل عليه. يا شيخنا، مو صحة صلاة ولا صحة شيء، لا نقصد بصحة الاستعمال إلا حسنه، وأما صح بمعنى آخر فلا هو بين ولا هو مبين، ما في دليل عليه. فالمدار حينئذ على الحسن العقلائي، الحسن العرفي، هذا دليل أول وجدان. دليل ثاني، وهو جواب نقضي، أنه مو جواب نقضي يعني صيغة أخرى، نقول يصح أو يحسن الاستعمال ولو منع الواضع في بعض الموارد، ويستهجن الاستعمال ولو مع ترخيص الواضع. فنحن سنذكر لكم أمثلة أنه يصح الاستعمال ولو مع منع الواضع، ويستهجن الاستعمال ولو مع شنو؟ إذن الواضع. فكم مثال نجيب؟ نذكر لكم مثالين. المثال الأول، قالوا من يدعي إذن الواضع أو الواضع علاقة الكلية والجزئية مصححة، واشترطوا في الكلية والجزئية هناك هو أن الجزء مقوم للكل بحيث يزول الكل بزواله، ولا يصح لك استعمال لفظ الجزء وإرادة الكل في الجزء الذي هو غير مقوم. منعوا من ذلك، إذن هم منعوا من استعمال لفظ الجزء وإرادة الكل في الجزء غير المقوم، ورخصوا في الجزء المقوم. فهنا نقول في المثال الأول، بالرغم من أن الواضع منع، ولكن نقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فأطلقنا اليد وأردنا من؟ الإنسان الغاصب. فأطلق الجزء وأريد الكل مع أن اليد غير مقومة، اليد غير مقومة، فأطلق لفظ الجزء وأريد الكل، والعكس. المثال الثاني، الرقبة قالوا أنه مما تتقوم بشنو؟ بل بالكل، إذا راحت الرقبة راح وين؟ راح الكل. فهل يصح أن تقول نامت الرقبة؟ هل يصح تقول نامت الرقبة مع أن الواضع رخص قال علاقة الجزء محفوظ، بس ما تقول نامت الرقبة؟ ما هيش تقول نامت الرقبة، رأيت الرقبة تقصد الإنسان، مع أنه يصح تقول صح أعتقت الرقبة، بس تقول نامت الرقبة ما يصح، نامت الرقبة سلمت على الرقبة. واضح؟ جلست مع الرقبة، أي رقبة جلست معها؟ يقول أنا أطلقت الجزء وأردت الكل. فيرون أن هذا مستهجن، شنو قاعد تقول أنت مع أن الواضع أذن ورخاص. مثال ثاني، هذا مثال، أمثلة كثيرة شيخنا ما بنطول البحث عليكم، علاقة الحال والمحل صحيح؟ لو رأيت أميرا فوق الحمار، أمير فوق الحمار، فالأمير هو الحال فوق الحمار، فهل يمكنك أن تقول رأيت كذا وتقصد الأمير من باب علاقة الحال والمحال؟ يصير ودك سجن، واضح؟ ما مناسب عرف أمير سلطان وجيه، تقول بعلاقة الحال والمحال. احنا درسنا العلاقة 32، منها علاقة الحال والمحال، فأنا قلت رأيت كذا وأقصد الأمير، يستهجن العرف، يستهجن العرف. وش قاعد تقول أنت؟ شنو قاعد تحكي؟ فإذا المسألة ترجع إلى شنو؟ ما عندنا وقت في البلاغة، بحث البلاغة يجب لكم أمثلة واجد حتى تصدقون بما أقول، ما بيطول البحث عليكم، أمثلة كثيرة. إذن المسألة ترجع إلى استذواق الحس، مو مسألة تدور مدار رياضيات، جزء كل حال ومحال سبب ومسبب، ليست المسألة هكذا. فإذا المسألة ليست تدور مدار ترخيص والمان، وقلنا أن الحسن هو المدار على الصحة وعدم الصحة، لا يوجد للصحة معنى غير الحس. هذا كله في مقام إثبات المقتضي. نحتاج أن نرفع المانع. ارفع لنا المانع شيخنا المصنف. قول المانع ما هو؟ المانع دليلين. المانع الدليل الأول أن العرب أتعبوا أنفسهم، علماء الأدب أتعبوا أنفسهم، يرد عليه أولا وثانيا أن علماء الأدب عندما أتعبوا أنفسهم، هذا لازم أعام، فهم في موارد استقصاء واستقراء ما هي العلاقات التي يمكن أن تستنتج من العرب، من كلام العرب الفصيح، لا أنه هذا لازمه أن الاستعمال يحتاج إلى وضع أو إذن الواضع، وأنه يمنع الاستعمال في غير هذه العلاقات، فليسوا هم في مقامنا في الاستعمال في غير هذه العلاقات، فهذا لازم في مقام بيان الاستقراء لهذه العلاقات. ومجرد استقرائهم لا يعني أنهم يريدون أنه يقول لا يجوز لكم التعدي عن غير هذه المناسبة. ثانيا سلمنا أنهم في مقام، هذا اجتهاد منهم علماء الأدب، هؤلاء علماء الأدب عندما حصروا المسألة سلمنا أنهم يكشف على أنهم يرون أنه لا بد من توقيفية، هذه مسألة اجتهادية منهم، وإلا لا توجد عندنا آية أو رواية أو دليل عقلي يقول لا بد أن يكون هذا من، لا بد أن تتبع علماء الأدب والبلاغة، هذه مسألة حدسية اجتهادية، اجتهادهم هو يقول ذلك، وهو اجتهادهم ليس حجة علينا. فإذا الدليل الأول لا ينفع. وأما الدليل الثاني لزم الهرج والمرج، لزم كذا، نحن لا نقصد يا سيدنا بالاستحسان استحسان الطبع الشخصي، بل استحسان الطبع النوعي، الاستدواق النوعي العام، مو التذوق الخاص أن يقول لفظ الجدار ويقصد الرجل الشجاع لو ألقي هذا إلى نوعي أهل محاورة ما قبلوا هذه المناسبة، فالمدار على الذوق العرفي العام لا الذوق الشخصي، والذوق العرفي العام النوعي لا يلزم منه اختلال بل ولا يلزم الهرج والمرج. فكن نحن نرى الآن الذوق النوعي ما شفنا لا هرج ولا مرج، قد يحصل اختلافات في بعض المصادق كما قد يحصل الاختلاف في بعض المصادق على مسلك إذن واضح، نفس الشيء يقع الإشكالات في بعض المصادق. فتبين من جميع ما ذكرنا أن المجاز يتوقف على الطابع ولا يتوقف على الواضع، فالنسبة بين الطبع والوضع العموم والخصوص من واش قال صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالواضع أو بالطبع؟ قلنا الواضع لها تفسيران، وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه بينا، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. اشتريت قلبا، تقصد اشتريت عبد، تقول أنا اخترت عبد القلب وأخرت العبد من علاقة الجزئية والكلية، هذا مقبول؟ اشتريت قلبا أو نعم أو دماغا، اشتريت دماغ، قلت لك ما اريد امثلة كثيرة، اشتريت دماغ، شو تشتري دماغ؟ وانا اقصد من الدماغ العبد بعلاقة الجزئية. ولا معنى لصحته الا حسنه والظاهر أن ما سيأتي سيأتي بحثه بعد قليل يعني في الدرس الآتي صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله سيأتي بحثه. هذا شنو يعني استعمال اللفظ في نوعه أو مثله؟ كما تأتي الإشارة إلى تفصيله. هذا تمام الكلام في بحث المجاز بما يتناسب مع المطلب، وإلا هناك أبحاث مفصلة في بحث المجاز. إن شاء الله نعطيكم الاختبار أرسله لكم إن شاء الله بعد رجعتي إن شاء الله البيت، كل واحد يراجع وبعدما ينتهي من المراجعة يفتح الورقة ويخلي له ساعة وكاملة لكي يجيب. ما حبيت أن أخلف الدرس لكي لا يضيع علينا الدرس، واضح إن شاء الله، حتى نستغل الوقت. وفي بيت أنت أريا عندك شاي ومرتاح ونايم وقاعد مصحصح، كل واحد وقت اللي يخلص الورقة بكرة يجيب الورقة.